حصلت إيران عليها عبر العملية الاستخباراتية ضد الكيان الصهيوني. وحول الملف النووي أكد إسماعيل بقائي أن إيران أثبتت حسن نواياها دوما، غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخضع لضغوط الترويكا الأوروبية ودول أخرى، مضيفا أن التخصيب جزء أساسي من الصناعة النووية وهو حق قانوني للشعب الإيراني وغير قابل للتفاوض أو المساومة. وأوضح بقائي أن استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار يدعو لوقف الإبادة الجماعية في غزة يعكس انحياز واشنطن ودعمها العلني للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مؤكدا أن على المجتمع الدولي أن يتحرك بجدية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن التهم الموجهة ضد إيران فيما يخص برنامجها النووي سياسية ولم تكن مبنية على أسس حقوقية أو تقنية، وتهدف إلى إجبار إيران على التخلي عن إنجازاتها النووية. وقال كمالوندي إن رد طهران على أي قرار ضدها بمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية سيتضمن إجراءات تقنية، كما أن الرد على وكالة الطاقة الذرية سيتضمن إعادة تقييم كيفية التعامل مع الوكالة، مشيرا إلى أن الضغوط السياسية تزداد ضد الجمهورية الإسلامية كلما تقدمت في إنجازاتها العلمية. أحرق متظاهرون سيارات واشتبكوا مع الشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس مع استمرار أعمال الشغب لليوم الثالث احتجاجا على اعتقال مهاجرين من قبل قوات الحرس الوطني التي أرسلها دونالد ترامب. وقالت وسائل الإعلام أن قوات الشرطة أقامت حواجز لمنع الاشتباك بين المتظاهرين الغاضبين والحرس الوطني الذين تجمعوا بالخوذات وملابس التمويه. وفي السياق ندد حكام ولاية أمريكية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي بنشر ترامب قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، مؤكدين أن خطوات ترامب تعد إساءة استخدام للسلطة وتنذر بالخطر. من جانبها قالت وزارة الدفاع أن نحو 500 من مشاة البحرية على هبة الاستعداد للانتشار في لوس أنجلوس إذا لزم الأمر. إلى غزة، حيث استشهد 27 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. وارتقى 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، كما ارتقى 3 فلسطينيين وأصيب آخرون باستهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق دولة جنوبية حي الزيتون بمدينة غزة. وجدد جيش الاحتلال أوامر إخلاء لمربعات سكنية في شمال غزة شملت مناطق جبالية ومعسكر جبالية والبلدة القديمة وأحياء النهضة والروضة والسلام والنور والتفاح والدرج وتل الزعتر. ويقوم جيش الإسرائيلي بتفجير روبوتات وإطلاق عشرات القذائف المدفعية، فيما تطلق المسيرات النار على المواطنين وسط نزوح أعداد كبيرة من سكان جبالية البلد. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنها في غزة، نتابع ما أفاد به الإعلام باسل خير الدين من داخل القطاع.
الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الفلسطينيين في مراكز توزيع المساعدات التابعة للشركة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، الأمر الذي خلف طيلة العشرة أيام الماضية ما يزيد عن 150 شهيدا، ربما كان آخرهم اليوم بعد أن استهدف الاحتلال الإسرائيلي بنيران مسيراته وألياته كل الشبان الذين حاولوا الوصول إلى المراكز ونقاط التوزيع التابعة للشركة الأمريكية الإسرائيلية في قطاع غزة، وبالتالي عشرات الشهداء جرحى يوميا يتم انتشالهم من المناطق المختلفة في قطاع غزة، أبرزها منطقة نتساريم في المنطقة الفاصلة ما بين محافظتي غزة والوسطى، وكذلك في منطقة يعني إلى الجنوب من محافظة رفح جنوب قطاع غزة. هاتان المنطقتان أكثر منطقتان يتم فيها إطلاق النار على المواطنين الجوع أو المجوعين الذين يحاولون الحصول على حصاتهم الغذائية من خلال الشركة الأمنية الإسرائيلية، بما بات يعرف فلسطينيا ومحليا بمصائد الموت التي ينصب يحصبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث ينشر القناصة الإسرائيلية وكذلك الآليات والمسيرات بالقرب من مراكز توزيع المساعدات، ويتم إطلاق النار على المجوعين الذين يحاولون الحصول على بعض الدقيق والأرز والسكر والأشياء الأساسية والمستلزمات الأساسية التي يتم توزيعها في تلك المساعدات. الكثير من الناس يذهبون إلى تلك النقاط وهم يعلمون جيدا أنهم قد يكونوا في عداد المفقودين أو في عداد الموتى ولا يعودون إلى أهلهم أو إلى مناطق سكنهم ونزوحهم، لكن هذه محاولة من أولئك المجوعين الذين يعني باتت أمعاؤهم خاوية على مدار قرابة 100 يوم من الآن، يحاولون أن يعني الحصول على وجبة طعام لهم ولأطفالهم. الحصار المطبق والخانق على قطاع غزة هو الذي يعني أجبر الناس على الوصول إلى تلك المناطق والرمي بأنفسهم في تفهم التنين إنجاز التعبير وفي أحضان الموت من أجل فقط الحصول على كيلوغرام من الطحين أو كيلوغرام من الأرز وغيره من السلع الأساسية التي باتت تفتقد بشكل كبير من الأسواق في قطاع غزة، وخاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول المساعدات الإنسانية وكذلك الأغذية والأدوية إلى قطاع غزة منذ نحو 100 يوم حتى هذه اللحظة. منذ الثاني من شهر مارس حتى الآن لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي إلا بدخول بضع شاحنات فقط أو عدد ضئيل جدا من الشاحنات المحملة مساعدات، يجبر السائقين أيضا من خلال هذه الشاحنات يجبر السائقين على سلوك طرق معينة ومسالك معينة، ويكون متفق مع بعض المنحازين إلى جانب وصف الاحتلال من قطاع الطرق والسارقين واللصوص الذين يقومون بالسطو على هذه المساعدات ويمنعون وصولها إلى مستحقيها.
أدانت حركة حماس هجوم قوات الاحتلال على سفينة مادلين واعتقالها المتضامنين الدوليين الذين قدموا لكسر الحصار على غزة وفضح جريمة الاحتلال بتجويع الشعب الفلسطيني. وقالت الحركة في بيان إن اعتراض سفينة مادلين التي كانت في مهمة إنسانية يعد إرهاب دولة وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي. وأكد البيان أن غزة ليست وحدها وما زال ضمير الإنسانية حيا في مواجهة الاحتلال الفاشي، مطالبا بإطلاق سراح المتضامنين فورا، كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإدانة هذه الجريمة والتحرك العاجل لكسر الحصار على غزة. بدورها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرصنة الاحتلال لسفينة مادلين جريمة حرب تستدعي تحركا شعبيا ودوليا شاملة. انطلقت قافلة الصمود على وقع الهتافات والحشود في شوارع العاصمة التونسية وهي تضم آلاف المتطوعين باتجاه قطاع غزة للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وكسر الحصار وإدخال المساعدات. وقالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس أن القافلة تستمر بليبيا ثم مصر متجهة نحو معبر رفح لكسر الحصار على قطاع غزة، مضيفة أن القافلة البرية تضم أكثر من 7000 مشارك من تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا واصحبونا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 4:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية تستمعون إليها عند 5 وعلى مدى 10 دقائق، أما العدل المنتظر فيقدم إليكم عند 5:12. لآلئ ودرر تستمعون إلى هذا البرنامج عند 5:44، أما عند 6 وعلى مدى 10 تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. إعادة للبرنامج الاجتماعي عالم المرأة، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 6:12 وعلى مدى 45 دقيقة، أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. حضارة الإسلام يقدم إليكم عند 7:10 وبعد ذلك تستمعون إلى قصص من الحياة. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:40، أما عند 6:47 تستمعون من هدي المنبر الحسيني. من المكتبة الإيرانية يقدم لحضراتكم عند 8:14. أحبتي شكرا لطيب المتابعة وحتى لقاء آخر في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا، الآثار التاريخية شيء مهم في كل بلد،
وهي تذكرنا بماضينا، ماضي أجدادنا،
وتذكرنا بحضارتنا.
تجعلنا الآثار التاريخية يا أصدقاء نفتخر بها دائما. إننا شعب عريق، شعب له ماض كبير ومنافس لشعوب العالم.
لذلك يا أحبائنا علينا أن نهتم دائما بالآثار ونراعيها ولا نؤذيها أو نخربها.
أصدقائنا الحلوين، نبدأ فقرتنا الأولى مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن موضوع شيق وجميل جدا.
إنه موضوع الآثار التاريخية.
أحبائنا الحلوين، الآثار التاريخية قبل كل شيء هي الدليل القوي والدليل الكبير على تاريخ أي بلد،
وهي الدليل أيضا على أن بلدا ما له تاريخ عريق ومليء بالبطولات والمعارف والعلوم.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم، وهي كما ذكرنا حول موضوع جميل جدا، وهو موضوع الآثار التاريخية.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم قالت المعلمة لطالبات الصف الخامس الابتدائي:
يا نبا يا نبا، هل تعتقدين أنهم سوف تشاهدون الواجبات المعلمة؟
أنا لم أحضر الواجبات. بالتأكيد يا رقية، ماذا نفعل؟
أعطني أحضر.
هل كذبت أنت؟
ماذا فعلت بتلك التمارين؟
ماذا أفعل؟ السلام عليكم بنات.
وعليك السلام.
وعليك السلام
يا بنات. يوم الجمعة قررت الإدارة أن تأخذكم في سفرة مدرسية.
سفرة مدرسية؟ صحيح سيد.
نعم أيتها المعلمة، وإلى أين ستكون السفرة المدرسية؟
ستكون إلى أحد الآثار التاريخية التي توجد في طهران.
ولماذا ستكون السفرة إلى الآثار التاريخية؟ يا سيد، لماذا لا تكون السفرة المدرسية إلى حديقة نلعب فيها؟
نعم هذا صحيح يا معلمة، لماذا لا تكون السفرة إلى حديقة نلعب فيها؟
لأن السفر إلى الآثار التاريخية له أهمية أكثر يا بنات.
أهمية أكثر؟ وكيف يا معلمة؟ اشرحي لنا.
نعم كيف يا معلمة؟ أيمكن أن تشرحي لنا؟
نعم، في كل بلدان العالم هناك آثار، وهذه الآثار لها أهمية تاريخية كبيرة.
معلمتي، لدي سؤال.
تفضلي يا سمية.
وكيف بقيت هذه الآثار التاريخية إلى يومنا هذا؟
كل الدول في العالم تعمل على أن تحافظ على آثارها التاريخية بشكل مستمر، وهي تدل على حضارة ذلك البلد.
وكيف تكون المحافظة عليها؟ ولماذا يا سيد؟
هناك أشخاص متخصصون من واجبهم المحافظة على الآثار.
يعني فقط هؤلاء المتخصصون يحافظون على الآثار؟
طبعا لا يا سمية، فنحن كلنا مسؤولون أن نحافظ على الآثار.
وكيف ذلك يا معلمتي؟
عندما نزور الآثار مثلا، علينا أن لا نعبث بها أو نتلفها، مثلا نمد أيدينا عليها، فذلك غير مسموح، لأن الآثار تكون رقيقة أو هشة أو حساسة جدا، مجرد أن نلمسها ربما تتلف.
يعني سيد، يوم الجمعة لو ذهبنا إلى زيارة الآثار لا يجوز لنا أن نلمسها؟
طبعا لا يا نبا، الآثار نزورها فقط لكي نشاهدها، نرى تراث أجدادنا ولكن دون أن نلمسها.
يا معلمتي.
نعم يا سمية.
لقد قلت تراثا، ماذا تقصدين من ذلك؟
نعم يا سمية، الآثار هي تراث لنا، فهي مثل شهادة التخرج التي تحصلون عليها آخر العام الدراسي.
يعني أنها دليل على تاريخ أجدادنا؟
أحسنتي يا نبا، هذا صحيح، أحسنتي.
وأين ستكون زيارتنا؟ يعني إلى أي آثار سوف نذهب؟
في إيران آثار كثيرة، كثيرة جدا يا بنات.
ولماذا كثيرة يا معلمتي؟
لأن إيران بلد عريق قديم جدا، ولها حضارة قديمة، لذلك في إيران توجد آثار كثيرة.
وأين ستكون زيارتنا سيد؟
هناك معالم مدينة أرومية، وهي تخص الأشياء الأثرية والتاريخية من عصور مختلفة من إيران.
ها؟ وماذا بعد؟ وماذا بعد يا سيد؟
هناك يا نبا آثار قبة العلويين في همدان، وهي من المعالم الأثرية التي تعود إلى أواخر العهد السلجوقي.
وماذا بعد سيد؟
هناك برج الشيخ الشبلي بطهران، وهو من المعالم الأثرية المتبقية من العهد السلجوقي.
وماذا بعد؟
نعم يا رقية، هناك المتحف الساساني في شيراز، متحف كريم خان زند في شيراز، متحف الشاي في جيلان، ومتحف المسكوكات والنقود، مسجد أبو المعالي في ياز، جسر 33 بول في إصفهان، جسر جلانجولان في لورستان، والكثير الكثير من الآثار.
وماذا في طهران يا معلمة؟
في طهران يوجد قصر نيافران، توجد منطقة دربند، توجد منطقة جمشيدية، حديقة ساعي الذي هي من الحدائق القديمة في طهران.
ها؟ وأين ستكون سفرتنا السياحية في طهران يا سيد؟
نعم، أين ستكون؟
ستكون إلى حديقة تختص بنماذج الآثار المصغرة تسمى مينياتور، وهي تقع في العاصمة طهران.
يا سيد، أنا ما سمعت بحديقة مينياتور.
نعم يا سمية، هذه الحديقة التي سنزورها تتضمن تصاميم مصغرة لأقدم المباني الأثرية في إيران، لذلك يتمكن السائح من رؤية كل معالم تراث الشعب.
صحيح. نعم. جميل جدا، وهل هي جميلة ومشوقة؟ أقصد يعني سوف نتمتع في مشاهدتها؟
نعم نعم طبعا يا رقية، فالحديقة يزورها سنويا الكثير من السياح الأجانب.
ها؟ يعني أنها مجرد حديقة فقط يا سيد؟ ها؟
لا يا نبأ، في داخل الحديقة الكبيرة يوجد بناء ضخم فيه معرض كبير لتصاميم أكثر المناطق السياحية في طهران.
ماذا يعني تصاميم لأكثر المناطق السياحية؟
مثلا يا سمية، يوجد في المعرض نموذج مشابه لقلعة بم التاريخية، كذلك نموذج لتخت جمشيد.
يا إلهي، كم هذا جميل، أنا متشوقة جدا.
نعم، كذلك ستشاهدون في المعرض الكبير الآثار التاريخية العريقة الواقعة في محافظة فارس، وأهم ما فيه هو قبر كورش.
يا إلهي، كم تشوقت لأن أذهب إلى حديقة مينياتور لمشاهدة تلك الآثار.
أنا أيضا.
نعم يا بنات، كذلك هناك ستشاهدون قبة سلطانية التي تقع في محافظة زنجان.
جميل جدا.
كذلك تخت سليمان الذي يقع في إحدى ضواحي محافظة أذربيجان.
يا إلهي، فعلا تشوقت ليوم الجمعة كثيرا.
وأنا أيضا.
نعم وأنا أيضا.
يا إلهي.
وماذا يوجد أيضا في الحديقة الأثرية معلمتي؟ ها؟
نعم يا سمية، توجد أيضا كنائس الأرمن.
كم هي جميلة هذه الحديقة.
نعم يا رقية، ولكن الأهم من كل هذا هو كيف نحافظ على هذه الآثار في الحديقة.
نعم، الآن فهمت لماذا يجب أن نحافظ على آثارنا.
صحيح صحيح يا سمية.
هذا صحيح، أنا أيضا عرفت لماذا يجب أن نحافظ على آثارنا.
إذن تهيأوا منذ الآن للذهاب إلى الآثار، ولا تنسوا أن تبلغوا آباءكم وأمهاتكم.
نعم،
لكي تأخذوا منهم الموافقة على السفر.
حاضر يا معلم.
حاضر.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
إذن أصدقائي،
أصدقائنا الحلوين، تعلمنا من قصة اليوم أهمية الآثار في حياتنا، وتعلمنا كيف يجب أن نحافظ عليها من التلف والخراب.
يعني علينا أن لا نلمسها أبداً ولا نقوم بإهمالها لكي لا تتعرض للخراب.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح،
وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح،
وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح.
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح،
بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
أصدقائنا أحبابنا أعزائنا، لو زرنا الآثار في يوم من الأيام يجب أن نلاحظ بعض الأشياء ونلتزم بها. أولا
علينا أن لا نخرب الآثار التي نزورها عندما نلتقط الصور بجانبها للذكرى مثلا.
يعني هناك بعض الآثار تكون قديمة جدا، يحاول الزائر لها أن يجلس عليها أو يتسلقها أو يلمسها بيديه لكي يلتقط صورة تذكارية معها،
وهذا العمل قد يعرض الأثر التاريخي إلى التلف أو الخراب.
نعم يا أصدقائنا، هذا غير صحيح، لكني أصدقائنا الحلوين يا حنان، أفضع شيء نراه في زيارة الأثار التاريخية هو أن يكتبوا على الأحجار وعلى الجدران والحيطان هناك، فهذا شيء فظيع جدا يا أصدقائنا، لأنه من الصعب جدا جدا أن يرمم ذاك المكان أو أن تمسح هذه الأشياء التي كتبناها على الجدران والحيطان.
نعم صحيح.
أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
إن لكل دولة لها آثار مخصصة لها تعبر عن كل حضاراتها ومكانتها بين العالم القديم. والعراق له آثار كبيرة وقديمة ومن أقدم الحضارات في العالم، ويجب على كل دولة المحافظة على تلك الآثار التي تعبر عنها وتعد مصادرا للسياحة وأماكن جميلة للزيارة. ففي العراق هناك آثار دينية وتاريخية عديدة وكثيرة تعبر عن حضارات العراقية القديمة، كالحضارات الآشورية والسومرية والبابلية كمثلة حمورابي. وتوجد في سامراء آثار وهي مأذنة ملوية، وهي أحد شواهد الدولة العباسية الإسلامية. وكذلك أيضا مراقد الأئمة الأطهار أولا مرقد الإمام علي في النجف الأشرف ومسجد الكوفة، ومرقد الإمام الحسين في كربلاء، ومرقد أخيه أبو الفضل العباس معه، ومرقد الإمام موسى النجعفر في الكاظمية المقدسة، ومرقد محمد الجواد في الكاظمية، ومرقد الإمام علي الهادي في سامراء، ومرقد الإمام الحسن العسكري في سامراء، وغيرها الكثير. ويجب على الكل حمايتها وصيانتها من الأخطار والسرقة، والمحافظة على نظافتها وشكلها الجميل يجذب الناس إليها. وبالنسبة إلي، عندما أذهب إلى تلك المراقد والآثار أحب أن أنتقط معها الصور وأحميها من الأوساخ وأحافظ على نظافتها لتبقى آثارا دائمة وصامدة على مداد السنين، لكي تبقى تعبر عن آثار العراق وحضاراته القديمة. غدير هوام خليل.
الآثار التاريخية يا أحبائنا تكون قديمة جدا، يعني أنها تكون حساسة أو هشة أو تكون خفيفة جدا، وعند ملامستها أو الإمساك بها ربما تتكسر بسهولة.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، لو تكسرت الآثار بسهولة نحن سوف نخسر شيئا تاريخيا له قيمة كبيرة لا تعوض، نحن لم نكن نعلم بقيمتها يا أصدقاء.
ولذلك يا أصدقائنا نلاحظ عند زيارتنا لمتحف أو زيارتنا لأماكن تاريخية سياحية، نلاحظ أن هناك سياجا حول الأثر التاريخي يمنعنا من الوصول إليه،
وعلينا يا أصدقاء أن لا نجتاز السياج أبدا. حسنا
حسنا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
حست امرأة جحا ببعض الألم فطلبت منه أن يدعو الطبيب، فنزل لإحضاره، وحينما خرج من البيت أسرعت وقالت له امرأته من النافذة: الحمد لله يا جحا، لقد زال الألم فلا لزوم للطبيب. لكنه أسرع جحا إلى الطبيب وقال له: إن زوجتي كانت قد أحست بألم وكلفتني أن أدعوك، لكنها أطلت من النافذة وأخبرتني أنه قد زال ألمها فلا لزوم لأدعوك، ولذلك قد جئت أبلغك حتى لا تتحمل مشقة الحضور.
رجل دخل بوفيه فقال: ماذا عندكم؟ قال صاحب البوفيه: لقد أغلقنا.
فقال الرجل: أعطني واحد أغلقنا واثنين بيبسي.
أصدقائنا، في المتاحف أو في الأماكن التاريخية الأخرى يوجد هناك موظفون مختصون بالحفاظ على الأثر التاريخي.
يحافظ الموظف المختص على الأثار التاريخية بطريقة علمية متقنة على الأثار التاريخية،
فهو ليس بالإنسان العادي الذي لا يعرف عن قيمة الآثار شيئاً.
ولذلك يعمل يا أصدقائنا الموظف المختص بوضع المواد الكيميائية الخاصة على الآثار لكي يحافظ عليها من التلف.
ولكن هذه المواد الكيميائية غير كافية للحفاظ على الآثار من التلف.
يعني يا أحبابنا أن المحافظة على الآثار من التلف تعتمد أيضاً على السياح أنفسهم، وتعتمد على الزوار أيضاً. أي يجب على السياح والزوار أن يحافظهم أيضاً على الآثار أو على المعالم السياحية، حتى لو كانت حديقة قديمة أو بيتاً قديماً. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن العدد الأكبر من العظام يتركز في اليدين والقدمين؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الرئة اليمنى تستطيع استيعاب كمية هواء أكثر من الرئة اليسرى؟ الحلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا أحبائنا، من قديم الزمان كان الليل حزينا جدا. كان يسمع أطفالا يقولون: لا نحب الليل، وآخرون يقولون: الليل موحش ومخيف. والآباء والأمهات يحاولون إبعاد الخوف دون جدوى، ويطلبون من الأولاد الذهاب إلى النوم. فالليل يا أصدقائنا مخصص للراحة، والنهار للعمل، وتطفأ الأضواء، فيظهر الليل خلف النوافذ قاتما يغطي كل شيء.
نعم يا أصدقائنا، يغطي الأشجار، يغطي البيوت، الشوارع، فيجزع الأولاد ويأوون إلى الفراش مكرهين، ودائما يقولون: أوه الليل مخيف، نحن لا نحب الليل. تجول الليل كثيرا، حكى قصته لكل من صادفه. قال له القمر: لا تحزن يا صديقي، سأساعدك وسيحبك الأطفال. فرح الليل حين سمع ذلك، وبعد مدة أطل القمر وسطع ببهاء. سمع الليل الأطفال يقولون: آه ما أجمل الليل في ضوء القمر. لكن القمر لا يستطيع أن يبقى طويلاً، وعندما ينتهي من عمله كان عليه أن يذهب إلى مكان آخر ليبدأ عملاً جديداً. فيشعر الليل أن الأطفال عاودهم الخوف.
نعم يا أصدقائنا، وقبل أن يبحث الليل عن حل، كانت النجوم تلمع في السماء والضفادع تنق مغنية أجمل الأغاني. كان يسمع صوت البومة وهي تتمتم: الليل جميل ورائع، وأنتم أيها الأطفال جميلون، فاذهبوا إلى الفراش. صار الأولاد ينتظرون القمر، وبعضهم ينتظر النجوم، فيبدأ يعدها من نافذته حتى يغفو، وآخرون كانوا يسعدون بأغاني الضفادع وحكمة البومة. وعندما يذهبون إلى الفراش يبدأون رحلة الأحلام.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتابي قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
صلاة العيد. عندما انتصر المأمون بذكائه وتدبيره على أخيه الأمين، وأصبحت الخلافة الإسلامية تحت سيطرته ونفوذه، كتب إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يطلب منه الحضور في مرو، حيث كانت في ذلك الوقت جزءا من خراسان. فاعتذر الإمام عليه السلام بأعذار كثيرة، ولكن إصرار المأمون عليه ومكاتبته له أجبراه على الخروج من المدينة والتوجه إلى مارو، لعلمه أن المأمون لا يكف عن دعوته. ولما وافى عليه السلام مارو، عرض عليه المأمون أمر الخلافة،
فأبى عليه السلام لأنه كان يعرف نوايا المأمون. وجرت بين الطرفين في هذا الموضوع مخاطبات كثيرة استمرت زهاء شهرين، إصرار من قبل المأمون وامتناع من قبل الإمام عليه السلام. وعندما وجد المأمون أن لا سبيل له إلى ذلك، عرض على الإمام عليه السلام ولاية العهد، فأجابه عليه السلام إلى ذلك وفق شروط، فقبل المأمون وكتب عليه السلام: إني أدخل في ولاية العهد على أن لا آمر ولا أنهى ولا أقضي ولا أغير شيئا فيما هو قائم، وتعفيني من ذلك كله. فأجابه المأمون إلى كل شروطه، كما أنه دعا الناس إلى الدخول في بيعة الإمام عليه السلام، وكتب بذلك إلى البلدان، وضربت الدراهم والدنانير باسمه، وخطب له على المنابر. وما أن حل عيد الفطر حتى بعث المأمون إلى الإمام عليه السلام يطلب منه أن يصلي صلاة العيد بالناس لتطمئن قلوبهم بهذه الدولة المباركة. فأجابه الإمام عليه السلام قائلا: قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخولي هذا الأمر. فقال المأمون: إنما أردت بذلك أن ترسخ مسألة ولاية العهد في قلوب الجند والعامة. ولما رأى الإمام إلحاح المأمون قال: إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إلي، وإن لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال المأمون: أخرج كما تحب. وفي صباح العيد اجتمع القواد والأعيان والأشراف على باب الدار ينتظرون خروج الإمام، وقعد سائر الناس في الطرقات ينتظرون موكبه عليه السلام، كما أن كثيرا من النساء والأطفال كانوا قد صعدوا على السطوح لكي يشاهدوا عظمة الموكب. وما أن طلعت الشمس حتى خرج الإمام الرضا عليه السلام وبالشكل الذي اشترطه على المأمون، فاغتسل ولبس عمامة بيضاء وألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه، وشمر ثم قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت. ثم أخذ بيده عكازه وخرج حافي القدمين مشمرا سراويله إلى منتصف الساق، ولما رفع صوته قائلا الله أكبر ردد معه أصحابه التكبير بصوت واحد. فتخيل الناس أن الأرض والسماء كانتا ترددان معه التكبير. فلما طلع الإمام عليه السلام على الناس بهذه الصورة وشاهده القواد، أثر ذلك في نفوسهم تأثيرا عظيما، فرموا سلاحهم وزينتهم، وكانوا قد تزينوا بأحسن الزينة ولبسوا السلاح وركبوا مراكبهم وتهيأوا بأبهى هيئة. ثم وقف الإمام عليه السلام على باب الدار وقال بصوت مرتفع: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر. وكرر الناس ما قاله الإمام عليه السلام بصوت مرتفع وبنغمة واحدة، فلم يتمالكوا أنفسهم من البكاء، فسالت الدموع وعلى الصراخ، وهاجت أحاسيس الناس وتحركت نفوسهم، فلم تمض على هذا الحال مدة حتى ضجت مدينة مارو ضجة واحدة وانفجر الجميع بالبكاء. كان الإمام عليه السلام يقف بعد كل عشر خطوات وقفة ويكبر الله أكبر 4 مرات، والناس تردد معه، فكان يخيل للسامع أن السماء والأرض قد اشتركتا في الترديد معه، وقد بلغ من تهيج أحاسيس الناس في ذلك اليوم أنهم نسوا الحياة الدنيا وتركوا كل مظاهر العظمة والأبهة وساروا مع الإمام عليه السلام بكل حرارة وشوق نحو المصلى. وقد بلغ المأمون ذلك حيث أخبره به الفضل بن سهل قائلا: إن الرضا بلغ المصلى وقد افتتن الناس به، والرأي أن تسأله أن يرجع. فبعث إليه المأمون وطلب منه الرجوع، فعاد الإمام عليه السلام، ولما التقى المأمون قال له: ألم أطلب منك أن تعفيني من هذا الأمر من قبل؟
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
يتجرع بل وغى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهرى أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.
الخامسة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها عدت خطوات مسبقة لمواجهة أي قرار يتخذ ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استشهاد 44 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم، والاحتلال يواصل استهداف مراكز توزيع المساعدات. وانطلاق مسيرة تضامنية بمشاركة الآلاف من عشرات الدول بعد اختطاف الاحتلال سفينة مادلين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث